بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. تفضل عبد الله. رقم 62. هذا الأثر أيها الإخوة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى مجاهد، ساقه لبيان أن العلماء والفقهاء من أولي الأمر الذين يطاعون في طاعة الله تبارك وتعالى، وذلك لأمر الله جل وعلا بطاعتهم. قال رحمه الله تعالى عن مجاهد في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الفقه والعلم. وهذا أيها الإخوة المعنى لأولي الأمر المروي عن مجاهد رحمة الله تعالى عليه، وأن أولي الأمر هم أهل العلم وأهل الفقه، مروي أيضا عن شيخ مجاهد وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا التفسير لأولي الأمر وأنهم أهل العلم والفقه هو أحد قولي أهل العلم في تفسير الآية، فهذا هو القول الأول فيها. والقول الآخر أن أولي الأمر هم الحكام والأمراء، أن أولي الأمر هم الحكام والأمراء، وكلا المعنيين حق، وكلا المعنيين حق، ولا معنى ولا مانع من حمل الآية عليهما جميعا. والقاعدة أيها الإخوة في التفسير أن الآية إذا جاءت محتملة لمعنيين ولا دليل يدل على الجزم بأحد ذلكم المعنيين فإن الآية تحمل عليهما جميعا. هذا ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. أقول لا مانع من حمل الآية على المعنيين، ولهذا قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره: والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. هذا قول ابن كثير. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره في سورة النساء عند هذه الآية: والآية صالحة للمعنيين جميعا، وعلى هذا فتكون شاملة للأمراء والعلماء. وما أحسن ما قرره وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 28-170. قال رحمه الله تعالى: وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقوة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. إذا تبين لنا ذلك أيها الإخوة، أعني معنى أولي الأمر، فالواجب على المسلم عامة وعلى طالب العلم خاصة أن يعتني بالحقوق الشرعية للصنفين: حقوق ولاة الأمر من العلماء، وحقوق ولاة الأمر من الأمراء، وهي ولله الحمد مشهورة معلومة مقررة في مصنفات أهل العلم. ومن هذه الحقوق ما جاء في هذه الآية الكريمة وهي طاعتهم في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في هذا الأثر. اقرأ 64.
وما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسأله عنها. إن الناس يأبنوننا
بالبأ
لما ليس عندنا.
نعم. هذا الأثر أيها الإخوة الذي يرويه مسعود بن مالك فيما جرى بينه وبين علي بن الحسين. علي بن الحسين مشهور بلقب، ما هو؟ نعم، زين العابدين، أحسنتم. فهو إذن من أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. فعلي بن الحسين يعد من آل البيت، لأن آل البيت أيها الإخوة يدخل فيهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والصنف الثاني ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، والصنف الثالث بنو هاشم وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يدخل فيهم، يعني قرابته يدخل فيهم آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وآل عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وآل العباس، وآل الحارث بن عبد المطلب. كم صنف؟ خمسة. من يعيد؟ محمد، أعطني واحد. لحظة، آل علي بن أبي طالب، ثاني عبد الله، آل جعفر بن أبي طالب، ثالث آل العباس، ما عليه بالترتيب الله يحفظ، آل يا شباب أنا إذا عينت معناته أريد شخص واحد يجيب، فلا ينبغي هذه المداخلة بارك الله فيكم. ذكر الأخ آل علي، الأخ الثاني آل جعفر، الأخ الثالث آل عقيل، الرابع آل عباس، الأخير يا شباب كلامي عربي بإذن، الأخير آل الحارث بن عبد المطلب، آل الحارث بن عبد المطلب. طيب، هذا الموقف من علي بن الحسين الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا الموقف حقيقة موقف مشرق ويستفاد منه فوائد تربوية عديدة. الفائدة الأولى أيها الإخوة الحرص على لقي العلماء وطلاب العلم الذين يظن بهم أنهم أعلم بالمسائل وأدرى بالأحكام الشرعية. فعلي بن حسين حرص على لقي من؟ سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، لظنه أن عنده ما ليس عند غيره، ومعلوم أن سعيد من كبار التابعين ومن كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الفائدة الثانية إخواني الحرص على التعلم والاستفادة والسؤال، ولو كان المسؤول عنه ولو كان المسؤول مفضولا من جهة النسب أو غيره. فعلي ابن الحسين من آل البيت ومن الأشراف، وسعيد ليس كذلك، فنسبه هذا الشريف لم يمنعه من أن يستفيد ممن هو دونه، وهذا لا شك دليل التواضع وإذلال النفس للعلم مهما بلغت من العلو والشرف. الفائدة الثالثة إخواني، قد يكون في هذا السؤال الذي أراده علي بن الحسين، وهو قوله أريد أن أسأله عن أشياء يأبنوننا الناس فيها أو بها، يعني يثنون على أهل البيت فيها وينسبونها إليهم، ما صحة هذه الأشياء وما مدى ثبوتها؟ هل ما ينسب إليهم ويذكر أنه من خصائصهم وأنه منهم وأنه فيهم وليس في غيرهم، هل هذه صحيحة؟ وهذا حقيقة يعني يفيدنا فائدة، وهي التثبت في المسائل من حيث الفضائل، من حيث الخصائص، من حيث الأحكام. فعمله أعني عمل علي بن الحسين رضي الله عنه عمل بمبدأ شرعي وأصل شرعي، وهو التثبت فيما ينسب إليهم. أقول قد يكون جواب السؤال الذي أراده علي بن الحسين هو ما وجه إلى جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله، يعني سوى ما في كتاب الله، عندكم شيء خصصتم به خصكم به النبي صلى الله عليه وسلم غير ما هو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى من الأحكام ومن المسائل؟ قال علي رضي الله تعالى عنه والذي فلق الحبة، يعني شقها، شق الأرض لتنبت، أو شقها في الأرض حتى تنبت، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني الروح والنفس، ما أعلمه، يعني لا يوجد شيء خصصنا به وكنا فيه منفردين عن غيرنا من الناس، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، صحيفة عن الورقة المكتوب فيها بعض الأحكام. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني الدية، وهذه الأحكام ليست خاصة بآل البيت، إنما هي مشتركة بينهم وبين غيرهم. فالخلاصة أن آل البيت ليس لهم خصيصة فيما يتعلق بالأحكام التي يعني يعمل بها سوى ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 217 قال وبهذا الحديث، يعني حديث أبي جحيفة الذي سأل فيه علي بن أبي طالب، قال وبهذا الحديث ونحوه استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن علي وأهل البيت من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم كذب عليهم. نعم لهم خصوصية في بعض الجوانب، كان لا تصح الصدقة عليهم، هذا من خصائصهم وغيرها من الأمور التي جاءت. لكن من جهة الأحكام هذا يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هناك علم خص به دون غيرهم. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الأثر الذي يرويه مسعود بن مالك عن وجرى بينه وبين علي بن الحسين. شوفوا الأثر رقم 68.
قال أبو بيتما قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر قلت عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا.
نعم، هذا الأثر الذي ساقه المصنف للربيع بن أنس وقوله مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، قوله الكتاب الأول ظاهر أن المراد بذلك والعلم عند الله يعني الكتب المتقدمة مما نقل عن الأمم السابقة. وهذا الأثر إخواني إذا تأملنا ونظرنا فيه نجد أن فيه إشارة إلى أدب عظيم من آداب التعليم وتفقيه الناس، ألا وهو بذل العلم للآخرين بلا مقابل وبلا طلب أجرة على ذلك، وإنما احتسابا وطلبا للأجر ورغبة في الثواب من الله تبارك وتعالى. وهذا هو شأن الأنبياء أيها الإخوة، وهذا هو هدي السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 30 صفحة 204 كلاما في غاية النفاسة فيه شرح حال السلف في نشر العلم وفي بذله الناس قال أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام، والصحابة والتابعون وتابع التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. والأنبياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة، كما قال نوح عليه السلام وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم، وكذلك قال خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقال قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قال رحمه الله وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا، بل هو من فروض الكفاية، إلى أن قال رحمه الله في كلام طويل له بيّن فيه رحمة الله تعالى عليه أن أهل العلم إنما تنازعوا في من علم على سبيل الأجرة، قال على قولين مشهورين بين العلماء هما روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى. وهذه المسألة أيها الإخوة تدرس عند أهل العلم في كتاب الإجارة، يعني حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن والفقه، وفي باب أخذ القرب على الأعمال الصالحة. وهذه المسألة إجمالا فيها خمسة أقوال لأهل العلم، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأقرب فيها هو جواز أخذ الأجر على التعليم للحاجة، فمن علم وأدى ذلك إلى عجزه عن التكسب والإنفاق على أهله وعياله، يعني منعه التعليم من السعي في النفقة على أهله وعلى عياله، فإنه في هذه الحالة لحاجته يجوز أن يأخذ، لأن الكسب على العيال واجب، وهذا الأمر قد يمنعه، فلحاجته جاز له أن يأخذ. والذي ينبغي أيها الإخوة أن المرأة متى سهل له سبل تعليم الناس وطرق تعليمهم وبذل العلم لهم، فعليه أن يحتسب في ذلك ولا يتطلع إلى أخذ شيء مقابل ذلك أبدا، لا على سبيل الشرط ولا بدون شرط، بل يمتنع عن ذلك. لكن ذكرت هذا من باب يعني التنوير في المسألة من جهة الحكم الفقهي، والله تعالى أعلم. نعم. 69. هذين خذ ما مثلا.
قال أبو قيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون، وما المجتهد فيكم إلا كذاب فيمن كان قبلكم.
نعم. هذا الأثر أيها الإخوة تقدم معنا بالأمس عند ذكر آثار موت علماء السنة في التعليق على الأثر رقم 31. وهذا الأثر بالتأمل فيه نجد أن فيه إشارة إلى صفة من صفات علماء السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، وهذه الصفة هي أنهم لم يكونوا يتوسعون في الكلام، أو أنهم يفصلونه تفصيلا يضيع فائدته ويذهب تحقيق المقصود منه، فلم يكن يشقشقون العبارات وينمقونها ويتوسعون في ذكر أمور لا فائدة منها ولا تحصيل من ورائها، لم يكن هذا من هديهم رضي الله تعالى عنهم، سواء كان ذلك عن طريق النقاشات أو كان ذلك عن طريق الجدال ونحو هذه الأمور التي قد تستدعي شيئا من الإطالة في الكلام مما يخرجه عن حد الفائدة. والحافظ ابن رجب أيها الإخوة في كتابه العظيم هذا بيان فضل علم السلف على علم الخلف ذكر وقرر أن التوسع في الكلام ليس دليلا على سعة العلم، فشرح هذا في الحقيقة شرحا وافيا أقتصر على يعني ما يحقق بيان معنى هذا الأثر، وهو أثر مجاهد حيث قال ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون. قال ابن رجب وانتبه لكلامه وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. قال وهذا جهل محض، يعني جهل خالص، وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم، إلى أن قال رحمه الله: فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك، إلى أن قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، إلى أن قال رحمه الله: وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا واقع أيها الأخوة. إذا نظرنا إلى العلماء الأكابر كابن باز رحمة الله عليه ومن في طبقته، نجد أن كلامهم قليل، أليس كذلك؟ لكن فائدته كبيرة وأثره عظيم، بخلاف الآن من يتصدر للدعوة وللجلوس إلى الناس ممن ينسبون إلى الدعاة فيشقشق الكلام ويكثر الحديث ولا تخرج منه بفائدة. لربما كانت محاضرات بعضهم كلها نكت وضحك وقصص، وهذا سيأتي التنبيه عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فهذا أيها الأخوة ليس دليلا على كثرة العلم، إنما العلم ما نفع الإنسان حقيقة وكان سببا لإصلاح قلبه وتقوية إيمانه وتبصيره بدينه وتقريبه إلى ربه تبارك وتعالى، هذا هو العلم. وإذا أردت أن تعرف حقيقة العالم انظر إذا وجهت إليه الأسئلة، وانظر إلى متانة الجواب وحسن العرض وحل هذا الإشكال الذي يقع عند هذا السائل. في المقابل انظر إلى من يدعي أنه من دعاة الإصلاح وإلى أنه من الدعاة إلى الله عز وجل، كيف أنه يتلاعب في الجواب ويضيع السائل، ثم بعد ذلك يقول هات السؤال الذي بعده. وهذا حقيقة واقع، وهم يعني أمثال هؤلاء يتناقضون. فأحدهم يسأل اليوم عن حكم الاحتفال بعيد الميلاد الطفل، فيقرر أنه غير جائز، ثم بعد ذلك يأتي ويقرر أن هذا لا بأس به وأن هذا من باب إدخال السرور على الطفل. هكذا يتناقضون. أما أهل العلم ففتواهم ثابتة في جميع الظروف وفي كافة الأحوال، وهذا دليل الرسوخ والثبات وقوة التأصيل. شوف الأثر 70.
قال أبو بكر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل وزاهدكم راضي.
عبد الله اقرأ عدل. شو قال؟ ها؟ عالمكم ايش؟ نعم
عالمكم جاهل وزاهدكم.
شو عالمكم؟ شو عالمكم؟ انت عالمكم عالمكم
عالمكم جاهل.
حسسنا ان في درس علمي يا اخي.
وزاهدكم راغب وعالمكم مقصر.
احسنت. هذا الأثر المروي عن بلال بن سعد رحمة الله تعالى عليه وهو من التابعين، قال عنه الحافظ الذهبي رحمة الله عليه: وكان بليغ الموعظة نفاعا للعامة، ووصفه بأنه من الربانيين وهو من رواة الحديث وليس بمكثر في الرواية. قد قال هذه المقالة التي سمعتموها لمن عاش في القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فما عسى أن يقول في الأزمنة بعدها: يقول عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مقصر. والمراد والله أعلم أنهم بالنسبة لمن قبلهم ولمن سبقهم من الصحابة. العالم بالنسبة للصحابة وفي الصحابة يعتبر جاهل، والزاهد في الدنيا يعتبر من الراغبين فيها، والعابد منهم والمكثر من العبادة يعتبر مقصرا. وإذا كان المرء كذلك فهل يصح أن يعجب بعلمه أو يتفاخر بزهده أو يستعظم عبادته؟ الجواب لا. وهذا الأثر يعني كالأثر الذي مر معنا بالأمس: وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم. هذا حال المجتهد بالنسبة لمن قبلهم، فكيف باللاعب إذن؟ ماذا عسى أن يوصف؟ هذا الأثر حقيقة عن بلال الذي يرويه عنه تلميذه الأوزاعي نستفيد حقيقة منه فوائد. الفائدة الأولى: الحث على مطالعة سير وتراجم السابقين من الصحابة والتابعين وأهل القرون، لما فيها في الحقيقة من الفوائد العظيمة التي تعود على القلب وعلى السلوك وعلى الأخلاق. وقد نبه على هذا الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه صيد الخاطر، قال رحمه الله: وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. ولو قلت، يقول عن نفسه ابن الجوزي: ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. قال: فالاستكثار من مطالعتي، قال: وأنا بعد في الطلب، فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع. ابن الجوزي رحمة الله عليه يعطينا من خلال هذا الكلام الذي أورده في كتابه صيد الخاطر تجربة شخصية كما يقال، وأن همته اتجهت إلى العناية بسير السلف الصالح، وذكر أثر هذه المطالعة على نفسه. قال: فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع. والعاقل إخواني يستفيد من تجارب الآخرين، خصوصا في هذه الأمور التي بها يبني نفسه ويقوي شخصيته ويرتفع بإذن الله تبارك وتعالى إيمانه. فهذه الفوائد التي أشار إليها ابن الجوزي لا يستهان بها، لما لها من الأثر البالغ في صلاح الإنسان وفي انتفاع قلبه بها. فتربية النفس على الجد والإقبال على العمل والهمة في جميع أبواب الدين، سواء في العبادة، سواء في العلم، سواء في الأخلاق، سواء في التعامل، ينطلق منه الإنسان من خلال النظر في سير السلف الصالح، فنظره فيها يعزز هذه الجوانب أيها الإخوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلاما نفيسا في كتاب الصفدية يبين أثر مطالعة أثر مطالعة سير الأوائل، قال: فتارة يكون المعلوم محبوبا يلتد به، يلتد بعلمه وذكره، كما يلتذ المؤمنون بمعرفة الله وذكره. يعني ما يتعلق بالعلم، الشيء المعلوم، يعني ليس بمحسوس. من عرف الله جل وعلا من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله أحب الله عز وجل. من وقف على آثار أسمائه وصفاته أحب الله تبارك وتعالى وتعلق به، فهذه أمور مدركة بالعلم، أليس كذلك؟ فيقول ابن تيمية: فتارة يكون المعلوم محبوبا يلتذ بعلمه وذكره كما يلتذ المؤمنون بمعرفة الله وذكره، بل ويلتذون يعني المؤمنون بذكر الأنبياء والصالحين، ولهذا يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. بأي شيء؟ قال: بما يحصل في النفوس من الحركة إلى محبة الخير والرغبة فيه والفرح به والسرور واللذة. وهذا واقع بذكر أهل الخير وأعمال أهل الخير وإنجازات أهل الصلاح، يتحرك القلب أيها الإخوة وتنشط إلى العمل الصالح وتتطلع إلى الأجور. ومن فوائد أيضا مطالعة سير السلف أيها الإخوة ثبات القلب على الحق والخير والطاعة، ولهذا كانت قصص الأنبياء والتأمل فيها والوقوف عند معانيها من أسباب ثبات القلب. قال الله جل وعلا لنبيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، لماذا؟ ها؟ ما نثبت به فؤادك. فالتأمل في قصص الأنبياء أيها الإخوة مما يثبت قلب المرء على الحق، ومما يسليه ويقوي صلته بالله تبارك وتعالى. أيضا من فوائد النظر في سير السلف الصالح وفي تراجمهم الوقوف على عيوب النفس وعلى جوانب التقصير فيها. من هنا قال بعض السلف: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وعرف تخلفه عن درجات الرجال، يعني رأى أنه لا شيء بالنسبة لمن سبقه. ومن الفوائد أيضا التي يجنيها الإنسان بنظره ومطالعته في سير السلف الصالح وفي تراجمهم احتقار النفس أيها الإخوة، وقتل الأمراض القلبية التي قد تدخل عليه من العجب ومن حب الرياء ومن حب السمعة ومن حب الشهرة ونحو ذلك من هذه الأمور التي قد لا يخلو منها أحد. قال بعض أهل العلم: ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين احتقر نفسه فلم يتكبر. لأن الشيطان أحيانا ينفخ في الإنسان أيها الإخوة إذا كان فيه إقبالا على الخير ويعني عطاء للآخرين، فربما رأى نفسه وتعالى على غيره، فيقول هذا العالم: من نظر في سير السلف من العلماء العاملين احتقر نفسه فلم يتكبر. ومن الفوائد أيضا وأختم بها الاستفادة أيها الإخوة من خبرات السلف ومن تجارب حياتهم وتوجيهاتهم في علاج المواقف وفي أوقات الفتن وأزمنة الأزمات. إذا نظرنا إلى سير أهل العلم نجد أن هذا جليا. انظروا إلى سيرة الحسن البصري، كيف علاجه للقلاقل التي حصلت في وقته من الخروج على ولاة الأمر، ومن وقوفه أمام من أراد ذلك، ومن نصحه لمن استنصحه في هذا. انظروا إلى سيرة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، عندما جاءه يستحثونه على الخروج على الحاكم، كيف أنه وقف أمامهم وقال: الدماء الدماء، ونحو ذلك. فنستفيد أيها الإخوة فائدة عظيمة من تجارب أهل العلم في مثل هذه المواقف، لأن التاريخ كما يقال يعيد نفسه، وما وقع في تلك الفترة يتكرر ولو بصور أخرى ويتجدد، لكن العلاج هو العلاج. فينظر المرء وطالب العلم كيف عالج العلماء هذا الموقف، كيف وقفوا أمام هذه الفتن، ما الذي سلكوه لتهدئة مثل هذه المشاكل والقلاقل. فهذه حقيقة تنمي العقل وتبصر الإنسان وتبين له أن الحق والمنهج الصحيح المنضبط هو ما كان عليه هؤلاء الأئمة الأعلام الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والفضل لها. طيب شوف الأثر رقم 73 أخذناه بالأمس. نعم.
قال أبو بيتما قال حدثنا محمد بن فضل عن الأعمش عن إسماعيل عن إسماعيل بن رجاء قال كنا نسمع سفيان فنحدثهم.
نعم. الاهتمام أيها الأخوة بالصبيان والعناية بتنشئتهم من النشأة الطيبة خير إن شاء الله. حاول ترجع. أقول الاهتمام إخواني بالصبيان والعناية بتربيتهم تربية سليمة وبتنشئتهم نشأة طيبة من هدي سلفنا الصالح، ولا يدرك حقيقة هذا إلا من نظر في تراجمهم، ولهم في ذلك طرق، منها ما جاء في هذا الأثر عن إسماعيل بن رجاء رحمة الله عليه أنه قال كنا نجمع الصبيان فنحدثهم. وفي هذا فائدة عظيمة في الحقيقة، يعني نستفيدها في تعاملنا مع أولادنا ومع صغارنا. فهذا الأثر فيه أنهم يجمعون الصبيان، وفيه أنهم يلقون عليهم الكلام النافع، وفيه أنهم يحدثونهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا حقيقة بعد نظر عظيم عند السلف الصالح في تربية الأولاد على هذا، وفائدة عظيمة. فإن الأولاد إذا ربوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأحاديثه. إذا ربوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أدى ذلك إلى حبهم لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ربوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أدى ذلك إلى حبهم لنقلة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين. إذا ربوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ربوا على حب الدليل وعلى تعظيم النص، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب غرسه في الطفل. وهكذا كان السلف مع طلابهم ومع غلمانهم. يقول إبراهيم الحربي وهو أحد أصحاب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، متوفى سنة 285، يقول كل شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث فهو قول أحمد بن حنبل، هو ألقى في قلوبنا، لاحظوا الكلام، يعني إمام أحمد هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. يقول هو ألقى في قلوبنا هذا، وهذا دليل ماذا أيها الأخوة؟ دليل أن أهل العلم كانوا يغرسون هذا في نفوس الغلمان وفي قلوب الصغار. وأقول إخواني لو علم الناشئة حب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعلموا تعظيم النصوص وحب الصحابة والاقتداء بهم لما رأيت للأحزاب عليهم سبيلا أبدا. لماذا؟ لأنهم يردون تلك الأجندة المنحرفة بالنصوص الشرعية. ولو علم الناشئة حب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعلموا تعظيم النص لما رؤوا خارجين على ولاة أمورهم، ولما رؤوا طاعنين في علمائهم، ولما رؤوا مكفرين للمسلمين، ولما رؤوا مسيئين إلى أهليهم وإلى ذويهم. ولهذا نجد سلفنا الصالح يحرصون غاية الحرص على تعليم أولادهم هذا وعلى تحفيظهم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسلكون في ذلك مسالك كثيرة حتى يغرسوا هذه النصوص في نفوسهم وهم صغار. لا تقولوا يا إخواني الأولاد لا يستوعبون، الأولاد يستوعبون ما هو أكثر من هذا. الآن نحن الكبار قد نضيع في بعض التقنيات، لكن أعطها لأحد أولادك، انظر كيف يعني يلعب فيها ويقوم بالتعامل معها، حتى أنك تستغرب كيف يعني وهو صغير لا يتجاوز العاشرة يحسن التعامل مع هذه التقنية. فإذا كان استطاع أن يتعامل مع هذا الأمر، فاستطاعته على التعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيسر وأسهل، لأن الشريعة أولا ميسرة وثانيا موافقة للفطرة. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. فلهذا أيها الإخوة إذا سلك هذا المسلك عظم الطفل النبي عليه الصلاة والسلام، وعظم القرآن، وعظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ربما إن جرى حوار بينه وبين أحد أقاربه ربما قاله ما الدليل؟ هذا من أين جاء؟ جاء من حسن التنشئة على هذا. أقول أيها الإخوة السلف الصالح يعني سلكوا مسالك لغرس هذه الأمور في نفوس أولادهم. من هذه المسالك والوسائل أخذهم إلى حلق العلماء ومجالس الحديث، المجالس التي يملى فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في التراجم. ومن الوسائل أيضا الرحلة بهم إلى العلماء لسماع الأحاديث منهم، لسماع أبنائهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثين. ومن ذلك أيضا من الوسائل إظهار الفرح والسرور بسماع الصبي من العالم أو المحدث، بسماعه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العالم أو من هذا المحدث. لما سمع يحيى ابن أكثم من ابن المبارك، معروف من هو ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه، حتى قال فيه الحافظ ابن حجر جمعت فيه خصال الخير، قال لما سمع يحيى بن أكثم من عبد الله بن المبارك رحمة الله على الجميع، قال وكان صغيرا يعني يحيى، قال صنع أبوه طعاما ودعا الناس ثم قال اشهدوا أن هذا سمع من ابن المبارك وهو صغير. هذا ماذا يعني يعكس على نفس الطفل أيها الإخوة؟ يعكس عليه أمرا عظيما في أنه قد أدى وأنجز شيئا كبيرا، وهو سماعه من هذا العالم. ومن الوسائل أيضا التي كانوا عليها مكافأة الصبيان على الحفظ وعلى الحضور، على حفظهم للحديث وعلى حضورهم لمجالس العلم. يقول النضر بن الحارث سمعت إبراهيم بن أدهم يقول قال لي أبي يا بني اطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. قال فطلبت الحديث على هذا، حديث درهم، حديث درهم، إلى أن حفظ الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الوسائل أيضا تشجيعهم على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعدم احتقارهم إن حضروا أو جلسوا أو سألوا. البخاري رحمة الله عليه سيرته عظيمة، يقول عن نفسه: كنت أختلف إلى الفقهاء بمرو وأنا صبي، فإذا جئت، يقول البخاري، أستحي أن أسلم عليهم، لأنه من بينهم صغير جدا، وهذه طبيعة في الطفل، يستحي أحيانا من وجود الكبار فلا يتكلم ولا يسلم إلى آخره. قال: فقال لي مؤدب من أهلها، من أهل مرو: كم تكتب، كم كتبت اليوم؟ أقصد كم إيش، كم حديث، كم كتبت اليوم؟ فقلت: 2، كتبت 2، وأردت بذلك حديثين. قال: فضحك من حضر المجلس، لأنه قال كتبت 2، المفروض أن يقول إيش، حديثين. فقال شيخ منهم: لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما، يعني لا تضحكوا على البخاري، لعل أن يأتي يوم يضحك عليكم. وهذا إيش وقع للبخاري، ذكر من عهده إلى يومنا هذا، لا يكاد يمر يوم من أيام الله عز وجل إلا والبخاري يذكر ويترحم عليه. من ضحك على البخاري لا يعرف، الله أعلم حاله. فالقصد إخواني، هاي نبذة، يعني هذه نبذة يسيرة، يعني بالنظر في التراجم السلف سيقف طالب العلم على أساليب التربية وطرق التعامل في الأولاد مع الأولاد. وأقول إخواني، كل ما ترونه الآن مما يطرح فيما يسمى بالدورات، كيف تنجح في حياتك، فجر طاقتك وغيرها من هذه الأمور، يعني التي ترونها وتسمعونها، يعني حتى يخيل للمرء أنه فاشل لدرجة أنه يضطر يعني حتى ينجح إلى الدخول في مثل هذه الدورات. أقول التأمل في سير السلف سيجد الإنسان ويقف على أساليب التربية إلى الآن لم تذكر في مثل هذه الدورات، بل لا يعرفون إليها سبيلا أبدا، لأن أكثر ما يؤخذ إنما هو من الأجانب، وعندنا في سير السلف ولله الحمد وفي كتب التراجم، بل في كتب التربية التي ألفت ككتاب أدب الدنيا والدين وكتاب الأدب المفرد البخاري وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح وكتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان وغيرها، طرق حقيقة للتربية عظيمة، مع الإنسان لأن يقف ويتأمل ويحاول أن يوظف مثل هذه الوسائل في حياته ومع أولاده. نمشي ولا نقف؟ أبو أنس، رأيك نمشي؟ زين. الأثر رقم 74.
قال أبو كيثم: قال محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البكري عن حذيفة قال: إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر، قيل: وما يحملك على هذا؟ قال: إنه من تعلم مكان الشر يتقيه.
نعم. يقول حذيفة: إن أصحابي، يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تعلموا الخير ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أتعلم الشر، قيل له: وما يحملك على هذا؟ قال: إنه من تعلم مكان الشر يتقن. وهذا الأثر إخواني مشهور عن حذيفة، وهذه الخصلة ثابتة عنه من نصوص أخرى، وإن كان في هذا الإسناد شيء من الضعف. أقول توضيحا لهذا الأثر: كما أن فعل الخير مطلب شرعي، فكذلك اتقاء الشر والحذر منه مطلب شرعي، ولهذا جاء ديننا بالأمرين، بالأمر بالخير والدلالة عليه، وبالنهي عن الشر والتحذير منه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فالشر مبين والخير مبين. والقصد هنا إخواني من هذا الأثر أن يقتدي طالب العلم بالصحابة رضي الله عنهم، فيجتهد في تحقيق الأمرين بحسب استطاعته، في معرفة الخير والعمل به، وفي معرفة الشر والحذر منه. ونستفيد من هذا الأثر الذي معنا حقيقة ضرورة معرفة الشر. لماذا؟ الجواب في قول حذيفة: إنه من تعلم الشر يتقيه. وفائدة أخرى من فوائد معرفة الشر أن من عرف الخير أيها الإخوة وعرف ضده وهو الشر ازداد تمسكا بماذا؟ بالخير الذي من الله تبارك وتعالى عليه، وازداد أيضا بمعرفته للشر نفرة من الشر وبغضا للشر وابتعادا عن الشر، وهذا هو المطلوب: إنه من تعلم مكان الشر يتقيه. وفائدة ثالثة إخواني أن من عرف الشر أيا كان هذا الشر، شركا، كفرا، بدعة، معصية، أيا كان، أمن من التلبيس عليه، وأمن وسلم من الانخداع بذلك الشر. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة 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 إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا أيها الإخوة يدل كما قال ابن القيم على كمال علم عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأن من لم يعرف الجاهلية وحكمها أوشك أن يدخل في الإسلام من هذه الجاهلية شيئا لظنه أنها من الأمور الحسنة أو الطيبة. ومن فوائد هذا الأثر فضل أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في معرفة الشر، أليس كذلك؟ فحذيفة رضي الله تعالى عنه حرص على ذلك لاتقائه كما جاء في جوابه. لكن لا يعني قول حذيفة إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر أن بقية الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفون الشر أو لم يفقهوا الطرق المؤدية إلى الشر، لا، لا يعني هذا. إنما المراد اهتمامه رضي الله تعالى عنه بهذا الباب أكثر من غيره. العلم أهم من الأكل. إنما المراد الاهتمام أيها الإخوة بهذا الباب أكثر من غيره. ولهذا نجد أن حذيفة رضي الله عنه ماذا حصل منه؟ كان عنده من العلم بالفتن وخفاياها وأبوابها ومصادرها أكثر من غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أختم بفائدة من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معرفة الخير والشر وأقسام الناس في هذا، وذكر أن أقسام الناس في معرفة الخير والشر على أربعة أقسام. القسم الأول من عرف الخير والشر على سبيل التفصيل، عرف الخير تفصيلا وعرف الشر تفصيلا. القسم الثاني من لم يعرف الخير ولا الشر، يعني عمي والعياذ بالله عن ذلك. الثالث من عرف الخير تفصيلا والشر إجمالا. الرابع العكس، عرف الشر تفصيلا والخير إجمالا. والكلام في هذا يطول، لكن أنا أحيل إخواني إلى كتاب الفوائد ابن القيم، وبالتحديد عند تفسيره لقول الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وذكر بعد هذه الأقسام الأربعة وحال كل قسم، قال: والمقصود أن الله يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يجب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك، قال في هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعرفه إلا الله. أكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والأخ سيف يدعوكم إلى الأكل، بضيع الدورة علينا سيف، كل أكل ما شاء الله. جزاكم الله خير وطولنا عليكم السموحة. بسم الله. Huh?